أكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وفرغنا بفضل الله عز وجل في اللقاءات الماضية مما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله ردا على أهل البدع الذين ينكرون أسماء الله عز وجل وصفاته. انتقل بعد ذلك الإمام فقال: كسر الطاغوت الثاني، وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. وصلتم إليه؟ سمعتنا نقول إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. وحقيقة الأمر هذا الذي سماه الإمام ابن القيم طاغوت أصبح هو الأصل عند كثير من الناس، أنه إذا وجد أي تعارض بين نص صحيح وبين معقول من المعقولات التي يزعمون أنها ثوابت المعقول، يقدمون ما دل عليه العقل على ما دل عليه النص. طيب، وما يصنع في النص؟ قالوا: يؤول، وبناء على ذلك جعلوا العقل حكما على النصوص، وهذا لا شك أنه ضلال بين وخروج عن طريق الله المستقيم. بل شريعة الإسلام والنصوص الشرعية هي الحاكمة على كل شيء، وليس هناك شيء يحكم على النص أبدا طالما أنه ثبت النص وصح به الاستدلال، فلا كلام لأحد قط غير كلام الشريعة. وأيضا ما يعده الناس من المعقولات عند التأمل والتدبر ليس بمعقول. عند التدبر والتأمل ليس بمعقول. وقبل الشروع في قراءة ما كتبه الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، سنملي عليكم بعض التعريفات المهمة، وقد سبق وأن أمليناها، ولكن لمسيس الحاجة إليها نعيد إملاءها مرة ثانية. أولا، تعريف العقل. تعريف العقل: أولا، في اللغة يطلق على المنع والحبس، يقال اعتقل الرجل إذا حبس، ووجه تسمية العقل بهذا الاسم كونه يمنع صاحبه عن التورط في المهالك. ووجه تسمية العقل بهذا الاسم، يعني لما سمي العقل بالعقل؟ كونه يمنع صاحبه عن التورط في المهالك ويحبسه عن ذميم القول والفعل. يمنع صاحبه عن التورط في المهالك ويحبسه عن ذميم القول والفعل والفعل نعم ويحبسه عن ذميم القول والفعل. ثانيا تعريف العقل في الاصطلاح. هو غريزة جعلها الله في قلوب الممتحنين من عباده. أقام به على البالغين الحجة. أقام به على البالغين الحجة. ويعرف من خلال آثاره على البدن. ويعرف تاني غريزة جعلها الله في قلوب الممتحنين من عباده. أقام به على البالغين الحجة ويعرف من خلال آثاره على البدن. يعني بننظر على بدن الإنسان بنعرف إنه عنده عقل ولا لا، من خلال سلوكه، من خلال ملبسه، مأكله، مشربه، مشيه إلى غير ذلك، نقول هذا عنده عقل أم ليس عنده عقل. أول السطر دلت النصوص الشرعية على أن العقل نوعان، الأول هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف، هو مناط التكليف الذي يتمكن به المكلف من فهم المعنى الذي دل عليه النص. من فهم المعنى الذي دل عليه النص. وهذا النوع من العقل أثبته الله للكفار. وبه قامت حجة الله عليهم. وبه قامت حجة الله عليهم. النوع الثاني هو العقل المستلزم لقبول الحجة. هو العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها. العقل المستلزم لقبول الحجة والاستجابة لها. وهذا الذي نفاه الله عن الكفار. في قوله تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. عنوان جانبي: مكان العقل. مكان العقل. الجواب: في القلب. الدليل قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قال الشوكاني: أسند التعقل إلى القلوب. أسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل، كما أن الآذان محل السمع. وقال تعالى، ده كله كلام الشوكاني، وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. لهم قلوب لا يفقهون به. فالفقه هو العلم والفهم والمعرفة. فالفقه هو العلم والفهم والمعرفة، وآلة إدراك هذه الأشياء هي العقل. فالفقه هو العلم والفهم والمعرفة، وآلة إدراك هذه الأشياء هي العقل. أول السطر انتهى كلام الشوكاني كده، أول السطر. والعقول تتفاوت من شخص لآخر، وليست بمرتبة واحدة في الفهم والإدراك. والعقول تتفاوت من شخص لآخر، وليست بمرتبة واحدة في الفهم والإدراك. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. ضع كده نقط الحديث، لأن الحديث له كمال وله بداية، وبنأخذ محل الشاهد بس. وجه الاستدلال من الحديث يدل الحديث على نقصان عقل النساء عن عقل الرجال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بالعقل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بالعقل. فلو كان العقل شيئا واحدا لا يتفاوت لما استقام ذلك. فدل على أن العقل يتفاوت. فلو كان العقل شيئا واحدا لما استقام ذلك، يعني لو كان العقول بمرتبة واحدة ما كان يستقيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. يعني كيف يصفهن بالنقص العقلي ومع ذلك نقول أن العقول بحالها بمرتبة واحدة؟ الكلام لا يستقيم. اكتب عندك لما استقام ذلك. فدل على أن العقول تتفاوت. أول السطر: وبلغت عناية الإسلام بالعقل، وبلغت عناية الإسلام بالعقل. لأن بعض الجماعة الخبثاء الله يعافيك بيبدأوا يدندنوا حول مسألة إن الإسلام لغى العقل، وإياك أن تفكر بل سلم. الكلام ده غير صحيح، والكلام ده احنا فصلناه مرارا وتكرارا، وقلنا إن من أنواع الأدلة الشرعية التي يستدل بها على الأحكام دليل شرعي عقلي، يعني أن الشرع أمر صاحب العقل أن يفكر بعقله في هذه المسألة، وما أرشدك إليه عقلك هو الصواب. وأخذنا أمثلة كثيرة كقوله تعالى إن في اختلاف الليل والنهار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يبقى أمرنا أن نتفكر ونتدبر في خلق السماوات والأرض حتى نقف على وجود الحق سبحانه وتعالى. ولكن هي القضية أرادوا أن يطعنوا في النصوص الشرعية وفي الإسلام، فبدأوا يسلكون كل صعب وذلول. والله نسأل أن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا لحد فين؟ بلغت عناية الإسلام بالعقل أن الله تعالى حرم على المسلم كل ما يضر بالعقل أو يعطل عمله. حرم على المسلم كل ما يضر بالعقل ويعطل عمله. بل جاءت كل الشرائع بحفظ الضروريات الخمسة، وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض. الدين والنفس والعقل والمال والعرض، أو العرض والمال. بل بلغت عناية الشريعة بالعقل أنه إذا اعتدي على رجل أو امرأة فذهب عقله من جراء الاعتداء، فعلى الجاني الدية كاملة. طيب فين بقى إن الإسلام أهمل العقل؟ يعني واحد اعتدى على واحد، بعد ما اعتدى عليه لا عاد لا بيفهم ولا بيفتكر شيء ولا بيفكر، خلاص أصبح مسلوب. فهذه الحالة على الجاني الدية كاملة. اكتب عندك وهي مئة من الإبل أو ما يعادل 4250 جرام من الذهب. 4250 جرام من الذهب. وقد دلت الأدلة الشرعية والواقع العملي أن العقل يستمد معلوماته من رسله الخارجية. وهي الحواس الخمسة، افتح قوس، السمع والبصر والشم والتذوق واللمس. وقد ثبت بالتجربة العملية أن هذه الحواس الخمسة مقيدة المدارك وليست مطلقة. بمعنى أنها قد لا تدرك الشيء الموجود، فعلى سبيل المثال يتذوق الإنسان طعم السكر إذا وضعت ملعقة صغيرة في جالونين، اتنين جالون يعني، في جالونين من الماء، فإذا زاد الماء لا يجد طعم السكر مع أنه موجود، يبقى هنا أصبح الحواس الخمسة مقيدة المدارك ولا مطلقة؟ مقيدة. واضحة يا مشاهد؟ ده بقى اللي العلماء بيسموها إيه؟ بيسموها العتبة المطلقة، اللي هي أقل كمية أقل كمية من المؤثر تولد إحساس، واخد بالك؟ ده تجربة عملية يعني، إيه؟ ما فيش حد يعترض عليه، واخد بالك؟ طيب، يبقى بناء على ذلك، كون ان الحواس الخمسة مقيدة المدارك وهي رسل العقل الخارجية التي تمده بالمعلومات، يبقى بناء على ذلك العقل مقيد المدارك ولا مطلق المدارك؟ مقيد، مظبوط كده؟ لا، يبقى معناها كده ليس كل شيء يعلمه الإنسان، وليس كل شيء يفكر فيه يهتدي فيه إلى الحق. ليه؟ أصلا أنت مداركك مقيدة، وأنت تبني معلوماتك على ما يأتيك من معلومات. طيب، إن كان مصدر المعلومات لك مقيد، فكيف يكون الذي تأخذ منه المعلومات مقيد وأنت مطلق؟ الكلام ده ما يقولوش عقل أبدا. اكتب عندك: وعليه فالعقل مقيد المدارك وليس مطلقا. وعليه فالعقل مقيد المدارك وليس مطلقا. أول السطر. وبناء على ما سبق، فما هي وظيفة العقل؟ الجواب: العقل موظف للعمل بالنصوص الشرعية. ومستثمر في فهم مقاصدها. موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها. يا ريت يا اخواننا التعريف ده هو ينحفظ، يا ريت. انت لو تأملت لكل الهجوم الموجه الى عقيدتك والى منهجك والى سلوكك، منبعه تقديم العقل على النقل. عشان كده لما يعني لو عندك بحبوحة من الوقت وأذن لك من عالم أن تجلس مع مثل هؤلاء، قل له قبل أن نختلف أيهما يقدم عند التعارض، العقل أم النقل، عرف لي العقل الأول. ما كيف تتكئ على شيء وأنت لا تعرف معناه؟ قل لي العقل إيه، وبعد كده وظيفته إيه، وهل يا ترى العقول كلها تتفق على أشياء معينة أما اتفقت العقول على شيء؟ يعني احنا دلوقتي عندنا بالعقل وبالفطرة وبالجبلة وبالنص أن للكون إله هو الله، صح؟ الملاحدة بيقولوا الكلام ده مش موجود، مظبوط؟ ولهم عقول. طيب، يبقى بناء على ذلك، والله يا اخوانا لو اي انسان يسلك هذا المسلك يقف مع نفسه وقفة انصاف لعلم انه في قمة الحمق وفي قمة الجهل المركب. ما هو عقل من اللي هيقدر؟ وعقل من أحتكم إليه؟ طب دلوقتي أهو ناس عايشين وبيأكلوا وبيشربوا مبسوطين ويقول لك ما فيش إله خالص، الطبعة اللي خلقت اللي إلى آخر هذا الغراء الذي يقال، وعندهم عقول واخترعوا وعندهم أسلحة أنت ما تحلمش به. طب هل يا ترى يوافقون على ما يقول؟ أم أننا بناء على ما تدعون إليه من حرية الفكر نترك كل إنسان يعتقد ما يمليه عليه عقله؟ ما أنت دلوقتي عمال تقول لا ده البخاري غلطان ومسلم غلطان وما فيش إجماع والكلام ده كله، من الذي أملى عليك هذا؟ عقلك. طب ما نفس الطريق، فاكرين لما ابن القيم جه يتكلم وأتى بكلام الباطنية في دفاعهم عن تأويلاتهم الباطلة ويتكئون ويعترضون على المعطلة والمؤولة؟ نفس الطريقة بالضبط. انتوا أولتوا اليوم الآخر ما فيش يوم القيامة، ده كلام كده زي ما انتوا أولتوا الاستواء بالاستيلاء، دي زي دي بالضبط. واخد بالك انت ازاي؟ بل الأدلة الشرعية متضافرة على ثبوت الصفات أكثر من ثبوت المعاد. فلما أولتم هذا وطرقتم هذا؟ نفس الطريقة بالضبط يا إخواني. وعشان كده رجائي رجائي أحكم أمرك في مثل هذه الأمور، وإياك أن تتعرض لكلام مع أحد قبل أن يشتد عودك وتقوى عظامك وتحكم أمرك، حتى لا يؤتى الإسلام من قبلك وأنت ما تريد إلا الخير للإسلام. لا، طول بالك وما تستعجلش. يبقى عندنا العقل له وظيفة معينة، موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها، مظبوط كده؟ اكتب وهو تابع للنقل، وهو تابع للنقل لا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور، بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه. أعيد مرة أخرى وظيفة العقل، موظف للعمل بالنصوص الشرعية ومستثمر في فهم مقاصدها ومعرفة دلالاتها وهو تابع للنقل. وهو اللي هو مين؟ العقل تابع للنقل، ولا يعارضه في حكم ولا يستقل عنه بتصور، بل يستنير بنوره ويهتدي بهداه. اكتب عندك وينقسم العقل باعتبار صراحته وعدم صراحته إلى قسمين: عقل صريح وهو الذي يستدل على منفعة صاحبه، يستدل على منفعة صاحبه ويحرص عليها ويربط بين الأسباب والمسببات، يحرص يستدل على منفعة صاحبه ويحرص عليه. يبقى أنا عندي عقل، واخد بالك؟ علشان كده بمناسبة كلمة السفيه عكس العقل، والعلماء قالوا إيه؟ السفيه ده مين؟ هو من لا يحرص على مصلحته الدنيوية بل يتعمد عدم منفعته. الناس يقولوا عليه سفيه، يعني بالضبط كده، يعني رجل زرع فدان قمح ويدومة الفدان كده بدأ يسنبل، قام جايب اللي الضمامة وقام ضمه كله. الناس أول ما يشوفوه ده تقريبا جاله حاجة في عقله، قال لهم يا اخوانا انا من اعقلي. طب ام الله عملت كده ليه؟ انا حر في مال. ما فيش واحد على وجه البسيطة يعلم بالفعل الا ويصفه بالسفة. معروف، واخد بالك انت؟ ده رجل سفي. ليه؟ حرط فدان غلة ولا ضمه قبل ما يسمي ورماه. فالعلماء بيقولوا ايه؟ فباب الخطأ في الدين أعظم من باب الخطأ في الدنيا. وبناء على ذلك إن لم يدل العقل صاحبه على منفعته الدينية فهو أولى بالسفهي. وضحت؟ واضحة يا رجالة دي؟ ولا ملها لك أحسن؟ طب لحظة. اكتب عندك: لا شك بين العقلاء أن الخطأ في باب الدين، لا شك بين العلماء، بين العقلاء أصلا، عفوا، أن الخطأ في باب الدين أعظم مضرة منه في باب الدنيا. فإذا كان من يعدل عن الرأي الواضح في أمر دنياه، فإذا كان من يعدل عن الأمر الواضح، عن الرأي الواضح في أمر دنياه، يعد سفيها. فمن يكون كذلك في أمر دينه، حاضر، فإذا كان من يعدل عن الرأي الواضح في أمر دنياه يعد سفيها، فمن يكون كذلك في أمر دينه كان أولى بهذا الاسم. فلا كافر إلا وهو سفي. وضحت؟ فلا كافر إلا وهو سفي. اكتب: ولكن بعضهم أشد سفها من بعض. لذلك يقول عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. السفهاء، والآية الأخرى لما الله سبحانه وتعالى خاطب ولي مال اليتيم قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رجدا. والرجد عكسه السفة. فإن آنستم منهم رجدا إيه بعدها؟ فادفعوا إليهم أموالهم، إلى آخر الآيات. يبقى أصبح الشارع ما جعل ولي اليتيم أن يرد مال اليتيم إليه إلا بشرطين مجتمعين: يبلغ النكاح، انظر، فإن آنستم. والأنس يدل على الاستمرارية رجدا. يبقى لو بلغ النكاح ولكن سفية، خلاص خلي المال معك، واخد بالك، اوعى تدهول. طب لو أعطيته إياه وهو سفي، تأثم ويحاسبك الله عز وجل. وادين بالكم يا أخوانا، يبقى أصبح الشاهد من هذا، عشان بس نتعقل الأمور كما ينبغي. وأرجو يا مشايخ، مش عاوزك تهتز ولا يكون عندك أي اضطراب، بشرط أن تحكم أمرك. أحكمت أمرك ما تنشغلش لو الدنيا بحالها على عكسك، ولا تنشغل أبدا ولا يحرك فيك ساكن. معنى عندنا عقل صريح، وهو الذي يستدل على منفعة صاحبه ويحرص عليه ويربط بين الأسباب والمسببات. فاكرم من جملة ما أمليته عليكم مرارا أربع أحكام اتفق عليها العقلاء، فاكرينها؟ وكلمتكم برضو قبل كده نقلا عن العلماء أقسام الحكم العقلي، هو الإيه؟ الواجب ها، والممكن ها، والمحال أو المستحيل. مش دي أحكام أقسام الحكم العقلي؟ يعني العقل نفسه بيدل على هذه الأحكام الثلاثة. الواجب هو واجب الوجود الله عز وجل. طب واحد قال لك أنا من أعقلكم وما فيش للكون إله، قل له لا، من قال أنت من أعقل؟ ده العقلاء كلهم اتفقوا على هذا الحكم، واجب الوجود وممكن الوجود ومستحيل الوجود، ثلاث أحكام. ساعة ما واحد يخلفك فيه واحد بس ويريد أن يتناقش معك، قل له لا، ده أنا كده ما ينفعش أتكلم معك. ليه؟ لأنني لست كنبي الله سليمان. وجه الاستدلال أن الله علم نبي الله سليمان منطقة الطير، وانت حيوان بهيم، اتكلم معاك ازاي؟ انتبهوا رجال، الله يبارك فيكم حتى لا تغتروا. واحد بيدعي العقلانية ويخالف احكام المعقول، تكلم معاه ازاي؟ ما هو ده كله اصل ضلال المعتزلة، وده اللي بنقوله حتى بحت الاصوات. يا اخوانا الفكر لا يموت بموت من اخترعه، بل يظل. كل اللي بتسمعه دولت هو كلام وصل ابن عطاء وكلام عمرو بن عبيد وكلام ذي الخيصرة التميمي، ما فيش فرق إلا الشخص اتغير بس. يبقى أنا عندي عقل صريح وعقل إيه؟ غير صريح. الصريح هو الذي إيه؟ يستدل على منفعة صاحبه ويحرص عليها ويربط بين الأسباب والإيه؟ والمسببات. اكتب عند العقل الغير صريح عكس ذلك. عكس ذلك. طيب، أول السطر، قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فالعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. افتح قوس، قرآنا أو سنة، ايه في القوس؟ والقوس ده من عندنا. يبقى العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح، بل يشهد له ويؤيده، لأن المصدر واحد. فالذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده، فمن المحال أن يرسل إليه ما يفسده. انتهى كلام شيخ الإسلام أول السطر. فالعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس، فالعلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس، فكما أن العين لا ترى إلا بنور الشمس، فكذلك العقل لا يهتدي إلا بنور الوحي. والمراد بالنقل فيما سبق الكتاب أو السنة أو الإجماع الصريح أو القياس الجلي. الكتاب أو السنة أو الإجماع الصريح أو القياس الجلي. القياس الجلي، الجلي. طب هنا ملحوظة كده، يعني كلامنا لما قلنا العلاقة بين العقل والنقل على حسب سنة الله الكونية، إنه الرؤية من خلال ضوء، بيسقط هذا الضوء على الشيء المرئي، يحدث عنده انعكاس، يصطدم بالعين أو ما شوفه. ده التفسير العلمي اللي وصلوا إليه، ده على ما جرت به العادة. ولكن من الناحية العقدية اللي هي كيف تتم الرؤية أو تثبت الرؤية للشيء، وعاوزك ما يشكلش عليك الأمر العقدي والواقع العملي، لأن الواقع العملي من باب الأسباب والمسببات، واخد بالك؟ أما الأمور العقدية فديت نصوص. يعني مثلا بنقول إيه؟ العلماء قالوا لكي تثبت الرؤية للشيء عندنا شرطين مجتمعين. الشرط الأولاني وجود الشيء المرئي، الأمر الثاني مشيئة الله عز وجل. معايا؟ وجود الإيه؟ الشيء المرئي، وإيه ثاني؟ هي مشيئة الله عز وجل. ده الاعتقاد عندنا. يبقى يدخل في مشيئة الله عز وجل أن الله شاء أن ينزل الضوء وينعكس ويصل لعينك تشوف. طيب هل معنى ذلك إن عدم مصدر الضوء لا تقع الرؤية؟ لا تقع إذا شاء ربنا عز وجل. طيب هل معنى ذلك، هل معنى ذلك إن وجد الشيء لابد أن يرى؟ أبدا، الله عز وجل ما شاء، زي بالضبط كده الله عز وجل حي ومن باب الإخبار موجود، ولكنه قضى لا يراه أحد في الدنيا. يبقى ما شاء أن نراه في الدنيا، ولكن في الآخرة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم إن شاء الله. وهذه بقى إخواني، يبقى احنا لما نقول هنا إن العلاقة بين العقل والنقل كالعلاقة بين العين وضوء الشمس إلى آخره، هذا من باب الأسباب والمسببات. يبقى بناء على ذلك أكرمكم الله، العقل صريع عرفناه، ضده سفي. سفي يعني إيه؟ لا يعرف أين مصلحته، أو يعرفها ولا يسلكها. واحد مش عارف مصلحته فيه، سفي. طب عارف وما بيسلكهاش، أشد سفاهة. وأوصيكم بعد تقوى الله عز وجل بقراءة إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. اكتب عندك أخي الفاضل، نكمل. والعقل لا يمكن أبدا أن يعارض النقل. والعقل أبدا لا يمكن أن يعارض النقل. واضح يا مشايخ؟ ها، ما المقصود بالنقل بقى يا شيخ سالم؟ ها؟ نعم؟ تفضل يا شيخ. ركز كويس، كتاب أو سنة أو إجماع صريح أو قياس جلي، ما تنسهاش، لأن فيه دعوة كده خبيثة بتنمو، يقول لك كتاب وسنة بس. طب واجمع؟ يقول لك مفيش حاجه اسمها اجماع. خدوا بالكم من الدعوات المأفونه اللي بتظهر بين الحين والحين. عاوزك تعيش كده كما يقول العامة، عينك في وسط راسك، حتى لا يؤتى الاسلام من قبلك او يتلاعب بك، ما يصحش. قلنا ايه بقى؟ والعقل يمكن ان يعارض النقل ابدا. اكتب عندك: فان وجدت معارضه فمردها الى احتمالين. فإن وجدت معارضة بين إيه وإيه؟ فمردها إلى احتمالين. الأول: ما ظنه معقولا ليس بمعقول، بل هو شبهات. ما ما ظنه معقولا ليس بمعقول، بل هو إيه؟ شبهات. الثاني ما ظنه نقل ليس بصحيح. ما ظنه نقل ليس بصحيح، يبقى هو عمال يتكلم ويقول ازاي يحصل الكلام ده وازاي ويشنع. ايه اللي حصل يا ابن الحلال؟ قال لك والله يا اخي ازاي المرأة تشرب من بول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يقول لها لا اوجع الله لك بطنا. طب مين قال لك للنبي قال الكلام ده؟ ما هو موجود في الكتب. طب وهل كل ما وجد في الكتب نعتمد عليه وصحيح ونبني عليه الاحكام؟ هو ده اللي بيحصل دلوقتي معايا يا اخوانا كده. يبقى اول سبب ما ظنه بنقل ليس بايه؟ ليس بصحيح. اكتب عندك الاحتمالين. الاحتمال الاول عدم صحه النقل الى قائله. عدم صحة النقل إلى قائله. الاحتمال الثاني عدم فهم المراد من النص على الوجه الصحيح. عدم فهم المراد من النص على الوجه الصحيح. يبقى النص فعلا صحيح، ولكن العقل لما أراد أن يقرأ النص ويفهمه غلط، ما فهمش صح، واخد بالك؟ أما نقل صحيح وفهم سديد وترتب على ذلك حكم يعارض عقل صريح، ده ملوش وجود. ومن قال غير ذلك أرنا مثال واحد. معايا يا رجالة؟ فهم صحيح لنص صحيح يعارض عقلا صريحا ملوش وجود في الواقع، ازاي؟ وري. وده اللي قاله ابن خزيمة وغيره من اهل العلم، قالوا ما فيش نصوص متعارضة ابدا. ازاي يا اخوان؟ قال وريني يا اخويا كده. احنا بندعهم مثلا تنزلا مع المخاطب، بنقول ما يوجد تعارض قط بين نصوص من نصوص الشريعة فيما بينها، ولا تعارض بين نص من نصوص الشريعة وعقل صريح. احنا بنقول الكلام ده معشر اهل السنة والجماعة، اللي يخالف وريني. واضح يا اخوانا؟ وعشان كده عندك كتاب مشكل الاثار للامام الطحاوي اكثر من 11 مجلد، واخد بالك؟ وكثير من رسائل الدكتوراه في الجامعة الاسلامية تكلمت في هذه القضية بكلام طيب مبارك، وقد تناولنا بعضها بالشرح والتفصيل فيما مضى. اكتب عندك ملحوظة. الكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه. الكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه. افتح قوس. ونعني بالكتاب المنزل القرآن والسنة. الكتاب والسنة أول السطر. ولا بد من التفريق بين ما يحيله العقل وبين ما لا يتمكن من إدراكه. ولا بد أن نفرق بين ما يحيله العقل وبين ما لا يتمكن من إدراكه. فالشريعة قد تأتي بما تحار فيه العقول. فالشريعة قد تأتي بما تحار فيه العقول ولا تأتي أبدا بما تحيله العقول. هذا ما أردت أن أمليه عليكم قبل الشروع في القراءة في هذا الكتاب. وكما ذكرت في أول الكتاب، من أهم ما كتبه الإمام ابن القيم للرد على أهل البدعة اللي هو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وقلنا أن المختصر الذي اختصره أبو يعلى هذا أجمع من الكتاب الأصلي. فأرجو أن نهتم بهذا الكتاب غاية الاهتمام. وكما قلنا إن الكتاب الإمام ابن القيم أتى بخمسة أمور سماها طواغيت ورد عليها ردا مفصلا. طيب، أقف عند هذا الحد حتى نستعد لصلاة العشاء، نصلي العشاء إن شاء الله ونواصل دروسنا.